يقول المؤلف رحمه الله: وتوصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما الكلب فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب، في صحيح مسلم أولاهن بالتراب، وهذا هو الأولى أن يكون التراب في الأولى في الغسلة الأولى. فإذا ولغ الكلب في إناء فإنه ينجس، لأن الغالب أن الأواني تكون ليست كبيرة، ويتنجس هذا الماء بولوغ هذا الكلب فيه، ويغسل سبعة أولاهن بالتراب. هذا بالنسبة للولوغ. أما النجاسات الأخرى مثل بوله وعذرته فقال بعض أهل العلم إنها مثل ما ولغ به، وقال آخرون إن هذا خاص بالولوغ فقط. لكن ما هي الحكمة؟ قالوا إن الحكمة التعبدية، لم يعرفوا هذا فيما سبق، ولكن اكتشف أخيرا الحكمة من هذا الأمر، وهي أن بلوغ الكلب فيه من الجراثيم، وفيه ما يسمى بالدودة الشريفية، لو أن إنسانا شرب بعده ضره ذلك وانتقلت إليه هذه الأمراض وهذه الدودة الشريفية التي تضره بالمعدة وربما قتلت الإنسان. قد ذكر بعضهم أن جمعا من العلماء سألوا علماء غير المسلمين في جامعة الإليك رحمه الهند، سألوا بعض العلماء المسلمين قالوا: هل عندكم في دينكم شيء عن الكلب؟ قالوا: نعم، الكلب ورد في أحاديث منها ما يتعلق بولوغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. أخذوا ولوغ الكلب وجعلوا ما فيه من مواد أشياء في أفران شديدة الحرارة، خمدت هذه الجراثيم ولم تموت، وجعلوها في ثلاجات وفي أشياء باردة جدا جمدت ولم تموت، فلما وضعوا عليها التراب ماتت في الحال. بسبب هذه الحادثة أسلم بعض هؤلاء العلماء وقالوا إن هذا لا يقوله بشر من عنده، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده أجهزة ومكبرات وأشياء، وإنما هذا من الله. فكانت هذه الحادثة سببا في إسلام جمع من العلماء الكفار لما أجروا هذه التجارب. فالطب الحديث اكتشف أخيرا الحكمة من التراب والنص عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام ما قاله من عنده، ولهذا لا يكفي غير التراب إلا إذا كان يكون نقاط. قد ذكر الفقهاء أنه يكفي الإشنان ويكفي بعض المواد الأخرى والصابون، لكن نقول إن كانت تميت هذه الجراثيم وتقوم بما يقوم به التراب فنعم، وإن كانت لا تقوم مقامه ولا تقتل هذه الجراثيم فلا بد من التراب. أما بالنسبة للخنزير فبالقياس على الكلب، لكن الصحيح أن الخنزير لا يلحق بالكلب بهذا، لأن النصوص ورد فيها الكلب فقط، ولو كان الخنزير مثله لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لأن الخنزير مذكور في القرآن كما هو معلوم وفي الأحاديث، وإن كان غير موجود في بلدان العرب، غير موجود في بلاد العرب، ولهذا بعض العلماء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره لأنه غير موجود في بلاد العرب، وآخرون قالوا ولو كان لو كان يأخذ نفس الحكم لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب أن هذا خاص بالكلب وبولوغه أيضا. أما نجاساته الأخرى فإن كان بها مثل هذا فإنه يستعمل بها التراب. والكلب قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذه إلا كلب صيد أو ماشية أو حراسة، نعم، أما ما عداه فإنه لا يجوز اتخاذه. قد تساهل بعض الناس واتخذوا الكلاب، وهذا منكر لا يجوز، ومن اتخذه من غير الأمور المستثناة فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، فالإنسان عليه أن يترك هذا، لأن بعض الناس يتشبه بالغرب ويتخذ كلبا أو كلابا لأنها عند الغربيين بمثابة أبنائه، بل عند بعضهم أغلى من أبنائه، وهذا من انتكاس الفطرة. والكلب فيه ما ذكرت لكم من هذه الأشياء الضارة، فالمهم أنه يتخذ من أجل الحراسة، من أجل الصيد، من أجل يكون مع الأغنام، يكون لحاجة لا بأس بها، لحاجة تعرض الإنسان لا بأس، أما أن يتخذ دون أن تدعو إليه حاجة فلا، بل هذا ممكن. نعم. يعني لو كان فيه سطر فيه ماء جاء كلب وولغ فيه، الولوغ يعني إدخال طرف اللسان، فإن هذا الماء يلقى ويغسل هذا الإناء 7 مرات، وتكون من هذه المرات 1 فيها تراب، يأخذ تراب ويجعل هذا الإناء حتى يقتل ما فيه جراثيم. إذا ولغ في إناء على موضع الإنسان، إذا حصل هذا وضع التراب يقتل ما فيه من جراثيم من الطوبة.
إذا كان يكون
السند النصيحة، ما بيدك إلا أنصح وادعو، النصيحة والدعاء، النصيحة والدعاء، ولا تعب تسمع، ادعو له بالهداية، الله يهدي الجميع إن شاء الله، تدعو له بالهداية وتنصحه وتقويه بالله، لأن بعض الناس يغتر ببعض الأشياء ويفتن ببعض الأشياء فتنة، لكن من علم هذه المعلومة التي ذكرت لكم لا أظن أنه سيبقي كلبا عنده إلا شيء لا بد له، مثل أهل الأغنام عنده غنم أو عنده مزرعة يحتاج إلى كلب أو كلاب تحرس فيها، هذا لا بأس، لكنه الذي يرسل له بعض الناس يجعل في بيته ويخالطه وفيه أشياء يعني لا يراها الشرع، وللأسف بعض الناس لا يترك هذا لله، إذا علم في جرادين وأن ضار بالصحة ترك، وقبل ينصح ويخوف بالله ما من ذلك، مع أن جميع ما يأتي في الشرع فيه المصلحة الكاملة، وجميع ما ينهى عن الشرع فيه المفسدة والمضرة، فالإنسان يمتثل الأوامر ويترك النواهي ولو ما عرف الحكمة، لكن معرفتنا للحكمة مما يؤكد هذا الأمر ومما يجعل غير المقتنع يقتنع. مثل هذا أيضا حديث صحيح في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن، الكمأة يعني فقع، من المن وماؤها شفاء للعين. بعض من يدرس في طب العيون أخذ جائزة ودرجة عالية في طب العيون لما اطلع على هذا الحديث وأجرى عليه تجارب ودراسات، وأثبت أن الماء ماء الكمأة شفاء في بعض أمراض العيون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولهذا كيف قال هذا الكلام بالنسبة للكمأة؟ كيف قال هذا الكلام بالنسبة للكمأة؟ وأشياء كثيرة، معجزات في القرآن أشياء كثيرة، وفي السنة المطهرة الصحيحة أشياء كثيرة، ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هذه جعلت كثيرا من الناس يقتنعون بالإسلام ويعتقدون ويعتنقون دين الإسلام، لأنهم وجدوا فيه أشياء لا يقولها بشر من عنده وإنما من عند الله. نعم.
قال رحمه الله: يوصي بإسلام المجازات ثلاث موقعات.
لو قال شخص: إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة أو البقعة، كيف أزيل هذه النجاسة؟ هل أغسلها مرة واحدة ويكفي؟ أو ثلاث أو سبع؟ الجواب: النجاسة إن كان لها عين، إن كان لها جرم، يعني شيء يرى يشاهد، فهذه لا بد من إزالة عين النجاسة وجرم النجاسة، ثم الباقي بعد ذلك يغسل. إن زال في مرة واحدة كفى، وإلا زيد عليه حتى يذهب. وإذا كوثر بالماء وذهب عين النجاسة لكن بقي بقع وأثر، ما يضر، مثل ما في الحديث: يكفي في الماء ولا يضر في أثر، يعني في غسل دم الحيض. فالمهم أن العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم يقول أن النجاسة تغسل سبعا، وبعضهم يقول ثلاثا، وبعضهم يقول مرة، وبعضهم يفرق بين النجاسة إذا كانت على الأرض وإذا كانت على غير الأرض. والصحيح أنه لا بد من إزالة عين النجاسة إن كان لها عين، ثم يغسل الأثر بما يزيله، وإن لم يكن لها جرم ولم يكن لها عين فإنه يكفي مرة واحدة. إذا زالت المرة واحدة يكفي، ما كفت مرة مرتين ثلاث وهكذا. نعم.
فإن كانت النجاسة على الأرض فصبت واحدة تلتقط بعينها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صبوا على بعض الأعراب من كل من ماء.
هذا أعراب دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، وإنه بعض الصحابة، فذهب إلى ناحية من نواحي المسجد وذهب في المسجد، فقام على بعض الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزلموه، يعني لا تقطع عليه بوله، لأنه ضار بالصحة أن الإنسان يموت ثم يقطع بوله، بل يستمر حتى ينتهي. فقال: لا تزلموه، يعني لا تقطع عليه بوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء، يكافئ بالماء ويكفي. هذا الأعرابي تأثر من هذا الموقف، كيف أن هؤلاء الصحابة أثر بعضهم وأنكر عليه وتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر. فتكلم معه كلام لطيف أثر فيه، كان من تأثير هذا في نفسه أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرحمة يريدها له وللنبي صلى الله عليه وسلم فقط: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة. نعم. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمة الله. نعم.
قال: يكسب في روح الغلام الذي لم يأكل الطعام النظيف.
هذا شيء من أنواع النجاسة، لكن نجاسة مخففة، لأن النجاسات تختلف، منها ما هو نجاسة شديدة ولا حكم خاص مثل بلوغ الكلب، ومنها ما هو آخر. من ذلك بول الطفل الصغير الذكر يكفي به النضح. شيخ المؤلف ويجزئ في بول الغلام، يخرج الجارح البنت الذي لم يأكل الطعام النضح. الطفل الصغير الذكر إذا كان يتغذى بالحليب ما أكل الطعام اشتهاء واقتصارا عليه، هو غذاء الحليب، فهذا لو فرضنا أنه بال على أحد، على أمه أو على والده أو على غيرهما، فإن لا نحتاج إلى أن نغسل هذا المحل الذي بال عليه هذا الطفل، مثل ما لو بال عليه طفل كبير أو ما أشبه ذلك، لا، يكفي النضح. والنضح هو الرش والمكابرة بالماء، ولا يلزم أن يسيل الماء. لكن إذا أكل الطفل الطعام واشتهاه طلبه وأشار إليه، معناه يكون مثل الرجل الكبير، إذا أكل وحصل بول منه على شيء فإنه يغسل مثل ما تغسل النجاسات الأخرى بالنسبة للآدميين. لكن البنت إذا كانت تتغذى بالحليب وبالت على أمها أو والدها، وش الحكم؟ لا بد من الغسل. لماذا فرقنا بين الطفل والطفلة أو الذكر والأنثى في هذه الحالة؟ هذا بول، هذا بول، شو الفرق؟ نعم، شو الفرق؟ شو السبب؟ ذكروا في هذا أشياء. قال بعضهم إن الناس يفرحون بالذكر أكثر ويحملونها للمجالس ويأخذونها معهم أكثر من البنت، وهذا واضح معروف. وقال بعضهم إن رائحة بول الغلام ألطف بكثير من رائحة بول الجارية. وقال آخرون إن بول الغلام يشق وصله لأنه يعني ينتشر، بخلاف بول الجارية فإنه في بقعة. فلهذه الأمور وغيرها جاء الشرع بالتفريق بين بول الطفل أو الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية. في الحديث يغسل أو ينضح من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية.
قال يغسل في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وكذلك المذي.
كذلك المذي يجزئ به النضح. والقول الثاني وهو مذهب الأكثر من العلم أنه لا بد من غسله لأنه نجس، والمذي سائل رقيق يخرج عند المداهنة أو عند تذكر الأمور الجنسية وما أشبه ذلك، عند النظر، عند بعض الأمور المثيرة للغريزة الجنسية يخرج هذا، وقد لا يشعر به الإنسان. فالمهم أن هذا المذي حكمه أنه نجس ويغسل، الصحيح أنه يغسل، وهو مذهب الأكثر من العلم أن المذي ليس مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لا بد من غسله. نعم، والمذي لا يوجب الغسل، وإنما يجب الوضوء وغسل الأنثيين، يعني غسل الخصيتين. والحكمة من غسل الخصيتين حتى ينقطع هذا السائل، وإذا كان الغسل بماء بارد فإنه أحسن لأنه يكون أسرع في الانقطاع. نعم.
قال: وعن عن يسيره ويسير الدم
أما يسير الدم فنعم، يعني الدم مسفوح، الدم إذا كان مسفوحا فإنه نجس. قد حكى بعضهم إجماع العلماء على نجاسة الدم المسفوح، فإذا ذبحت ذبيحة فالدم الذي يخرج وقت الذبح هذا يقال له دم مسفوح هو نجس ولا إشكال في نجاسة. أما الدم الذي يكون في العروق على اللحم إذا رفعت الذبيحة وأردت أن تسلخها مثلا وأصابك شيء لا يعني. لو صليت عليك هذا الدم ما يضر، لكن الدم المسفوح الذي يخرج وقت الذبح هذا لابد من غسله لأنه نجس. فإذا كان هذا الدم يسيرا فإنه يعفى عنه، إذا كان نقطة نقطتين. والعبرة بكلام المختزلين من الناس لا ينتبه إلى كلام المكربين والموسوسين، يرى نقطة يسيرة يراها شيء كبير، أهل الترف وأهل الوسوسة نقطة كأنها شيء كبير. ولا ينتبه إلى المتساهلين ولا إلى من يخالف الدماء مثل الجزارين القصار، تلقى نفس التوبة دم وهذا شيء لأنهم متعودين على هذا ما فهم. فلا ينتبه إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما ينتبه إلى قول المعتدلين والمتوسطين من الناس، فالدم إذا كان يسيرا يعفى عنه. نعم.
قال وكان مولى لم يكن من البيت صديق هنا.
أي؟
قال ومن تولد يعفى عن يسيره ويسير الدم، ومن تولد لم يكن من البيت صديق هنا.
اي نعم. إذا كان هناك في الإنسان جرح مثلا ونتج عن وجود قيح أو صديد أو مدة أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الأشياء كانت يسيرة يرفع عنها وإلا هو النجس. نعم.
قال وحب يسير وما لا يفتش في النفس.
ما لا يفتش في النفس، في نفس الرجل المتوسط الذي لا يعتبر من المترفين والموسوسين الذين يعدون النقطة شيئا كبيرا، ولا إلى المتساهلين الذين يعدون الشيء الكبير قليلا. نعم.
ومني الآدمي وبعض ما يذكر لحمه ظاهر.
ومني الآدمي وأي؟
قال ومني الآدمي وبعض ما يذكر لحمه ظاهر.
ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا روثه أيضا، لو قال ومني الآدمي وبول وروث ما يؤكل لحمه لكان أولى وأكثر. المني هو ما يخرج دفقا بلذة، هذا المني هو مادة الإنسان وأصله دم، ولهذا يقول بعضهم واحفظ منيك فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. فالمني هذا ما حكمه لو أصاب الثوب أو البدن مني؟ نقول طهر، لكنه يغسل من باب النظافة والنجاسة فقط، وإلا لو صلى على بدن شيء من المني أو الثوب صلاته صحيحة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تحثه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا وتغسله اذا كان رطبا من باب النظافه، بخلاف المني كما تقدم فانه نجس. فالمني نجس والمني طاهر، في خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول انه نجس ايضا، لكن الصحيح انه طاهر. قد حصل في هذا المناظره كلام طويل وخلافات، لكن المعتمد في هذا ان المني طاهر والمذي نجس. وفي سائل آخر وهو الودي، يذكره أهل العلم، والودي سائل أبيض يخرج بعد البول، بعض الناس إذا تبول خرج بعد البول سائل أبيض، هذا يدل على مرض عند الإنسان يعالج من أصابه هذا الأطباء، هذا الودي نجس. وكذلك البول نجس والغائط نجس، عندنا البول والغائط والمدي والودي كل هذه الأربعة نجس. أما المني فهو طاهر، العرق طاهر، الفصاق طاهر، ما يخرج من الأنف المخاط طاهر. فالأشياء التي تخرج من الجسم منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. فالنجس في الدم، لو خرج من الدم هذا الدم نجس يجب غسله ويعفى عن الجسم. المدي نجس، الودي نجس، والقيء أيضا التقريش هذا نجس، قيح الصديق، والعرق والبصاق المخاط والمني هذه أشياء طاهرة. وبول ما يؤكل لحم الحيوانات أقسام، منها ما يؤكل لحم مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط والإوز والأرانب، كل هذه الأشياء تؤكل. عندنا أشياء لا يجوز أكلها مثل السباع، كل السباع كل ذي مخلب من الطير أو نابل من السباع هذه محرمة لا يجوز أكلها. لو أن إنسانا أصابه بول بعير أو بول بقر أو ثور أو هيس أو خروف فهي مثل الحم، أصابه من بولها أو من بولها، شو الحكم؟ نقول هذه الأشياء طاهرة لأنها من شيء مأكول اللحم، كما أننا نأكل لحم الجزور والبقر والغنم إلى آخر ما ذكر الأشياء التي تؤكل. لو فرضنا أن إنسانا بال على شيء من هذه الحيوانات أو راث عليه أو على ثيابه أو كذا وصلى، نقول صلاة صحيحة ولا شيء عليه لأن هذه طاهرة. قد يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فكيف نقول إنها طاهرة؟ نقول نعم هي طاهرة ولو نهي عن الصلاة في معاطنها، لأن النهي ليس للنجاسة وإنما خشية أن تؤذي الإنسان. لو أتيت إلى معطن إبل صليت وجاءت الإبل وأنت تصلي، إما أن تقطع الصلاة وإما أن يصيب شيء منها تضره، فدفعا لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن بعض العلماء يقول أنها نجسة ويحتج بهذا. لكن الصحيح أن بول ما يؤكل لحم وروثه مثل الإنسان يمشي جت عصافير ولحمام وأصابت منها شيء بدنه وثيابه، وش الحكم؟ لو كان في الحرم مثلا وأصابت من درب الحمام نقول ما عليك شيء، لا هذا طاهر لأن الحمام مع كل لحم ما عليك شيء، لكن يغسل هذا من باب النظر. لكن لو أن إنسانا بال عليه أصابه بول حمار مثلا أو ثور، لا ثور لكن حمار أو ما أشبه أو كلب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تؤكل، هذا يجب عليه أن يغسل هذا البول أو الروث. فالضابط ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس. نرجع إلى هل هو يؤكل ولا لا، هذا هو الضابط. نعم. نعم في أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخ، هذا السائل يقول إذا خرج المني ولم يأتي إلا بعد الصلاة تبطل صلاته أم لا؟ إذا خرج المني
تقرأ، لأن إذا علم أنه بعد الصلاة كان عليه أو خرج رأى المني فإنه يريد الصلاة، إلا إذا كان بعد الصلاة وجد ما يوجد خروج المني مثل داعب زوجته أو قبلها وحدث معها أو وجد شيء يثير الشهوة فإنه ممكن أن يكون من هذا. فإذا وجد بعد الصلاة ما يثير الشهوة وما يوجد خروج المني فإنه يكفي، ما يكفي الصلاة الأولى صحيحة. لكن الإنسان لا ينبغي أن يصل إلى درجة الوسوس، بعض الناس يوسوس في بعض الأشياء ويشك على نفسه. نعم. وإن شاء الله إذا كان لم يأكل الطعام إنما على حديث فإنه مثل ما في الحديث، أما إذا كان يأكل أشياء ثانية ليس الحديث أشياء ثانية هذا مثل الطعام المعروف. نعم.
أعتقد أن نقول إذا كان في أحد الملابس الجالسة واضحة يعني الملابس الداخلية وعلمت بوجودها من يوم الثاني، هل يجب صلاة الصلوات التي أخذت مكان وجودها النجاسة فيها في يوم السابق؟
إذا كان مثل ولوغ فيه الأشياء التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل ما ولغ فيه سبع له من التراب فالحكم واحد، لأن الحكم يدور ما عنده إذا كان فيه فنعم كونه يختار في هذا أحسن، وأحسن من هذا كله التخلص من هذه الكلاب وعدم مخالطتها. نعم.
حفظك
الله. إذا كان في أكثر من صلاة هل يجوز تغيير النية في الصلاة التي يقضيها؟ يجب الترتيب، الترتيب واجب، تصلي الصلوات مرتبة، إلا أن هذا الترتيب يسقط. قال الفقهاء في كنه الزاد لا يستقنه، ويسقط الترتيب بنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر. إذا كان الإنسان عليه الصلاة ظهر وعصر نسي عليه الظهر صلى العصر، فلما انتهى تذكر أنه ما سقط، نقول يسقط الترتيب في هذه الحالة من أجل النسيان، أو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، الوقت المختار للصلاة الحاضرة مثلا قبل العشاء قبل انتصاف الليل أو قبل ثلث الليل على الخلاف. إذا كان يقضي الصلوات عليها وما أشبه ذلك وخشي أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي هذا وقتها الآن، نقول ابدأ بها ثم أكمل. ويسقط أيضا بجهل الواقع أو جهل الحال أو من أجل أيضا إدراك الجماعة، هذا لا بأس. فالمهم أن الترتيب واجب، هذا هو الأصل. يكون الإنسان يغير النية في الصلاة مثلا كبر على أنه يصلي العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فقلب النية إلى الظهر، نقول لا تصح لك لا ظهر ولا عصر، عليك أن تبدأ من جديد تكبر تكبيرة الإحرام ناوي صلاة الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك. قلب النية في الفريضة ما يجوز، لكن لو قلب النية في صلاة غير فريضة وكانت هذه الصلاة التي قلب هذه التي دخل فيها كانت أقل من الصلاة التي قلبها إليها لا بأس، وإن كانت أعلى فلا. يتضح بالمثال، لو أن إنسانا صلى ركعتين ثم صلى ركعتين في الليل، أراد أن يوتر صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم كبر في باله يصلي ركعتين أيضا، فلما كبر على أنه سيصلي ركعتين قال صلي أربع ركعات هذه الخامسة وأجعلها وتر، فقلب من كونها ركعتين إلى واحدة على أنها وتر. صلاة الوتر أعلى أو النافلة غير الوتر؟ أي أعلى الوتر. هو قلب هالركعتين إلى ركعة الله أعلم يصح؟ لا ما يصح، ما يصح. تقلب الأدنى إلى أعلى ما يصح. لكن لو كان العكس صلى ركعتين وصلى ركعتين ثم كبر وأراد أن يصلي واحدة يوتر بالخامس ثم قال سوت بسبع، فبدل من أن يصلي ركعة قال سأصلي ركعتين ثم وتر بسبع، قلب الأعلى إلى ما هو أدنى منه، هذا جائز. نعم.
إن صليت بقيام وأنا أعلم بهذا ولم أعلم إلا بعد صلاة أي صلاة أما بعد فبعد الصلوات.
ما أسلم.
يقول حفظني الله صليت يوما كاملا.
عشان أسلم.
يقول صليت بقيام وأنا أعلم بهذا ولم أعلم إلا بعد صلاة الصلوات أما بعد فبعد الصلوات.
نعم هذا إشكال. تغتسل وتعيد جميع الصلوات التي صليتها وأنت على جنابة، كونك نسيت هذا يرفع عنك الإثم لكنه ما يرفع عنك الطهارة.
يقول
هل
المسوس الذي يتوضأ أكثر من مرة مأجور أم مأزور لأنه جاء الشيطان؟ كيف نفرق بين الوسوسة في الوضوء والانتقاص في الوضوء؟ ما الضابط ومن عباد الوسوسة؟
نسأل الله لنا ولكم السلامة. الموسوس هذا مغلوب على أمره، هذا مغلوب على أمره، وإلا العاقل لا يرضى لنفسه. بعض الناس أنا رأيت بعض هؤلاء يدخل المسجد، يدخل دورة المياه في المسجد التابع للمسجد قبل الأذان. أنا رأيت شخص من كذا سنة دخل قبل الأذان يمكن بعشر دقائق ويتوضأ وأذن وصلينا وانتهينا وهو جالس يتوضأ. هذا من الشيطان. المهم أنه لا شك أنها لا أجر ولا خير، لكنه مغلوب على أمر. فذكر العلماء ابن القيم في غاية الإحكام أخبارا عجيبة غريبة عن هؤلاء. فالمهم أن الإنسان عليه أن لا يطاوع الشيطان في هذا. قال لك الشيطان غسلت يدك هذه أو لا، مسحت راسك ولا لا، إذا كثر عليك هذا الشيء لا تلتفت إليه، وعليك أن تجزم وأن تأتي تتوضأ على عدل وتذهب إلى المسجد. ولو قال الشيطان ما مسحت راسك ما غسلت كذا لا تلتفت. والعلماء يقولون إن الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة. إذا صليت انتهيت جاء في الشيطان قال ترك ما سجدت السجود الأخير في الركعة الأخيرة، لا تلتفت. انتهيت من الوضوء ما مسحت راسك، ما فعلت كذا، تركت كذا، لا تلتفت. لأن من تساهل والتفت إليه يتبادى للشيطان إلى أن يصير مثل المجان. نسأل الله أن يرحمه.